أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا ونور أبصارنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ما زلنا في هذا الكتاب الشريف والعلم المفيد، وهو علم المنطق، وبينا بعض الأمور المهمة في هذا العلم، والذي عن أساسها وعلى طريقها يستطيع الإنسان يعرف مدى حاجته لهذا العلم الشريف، فإنه هو الذي يعصم أفكارنا، وهو الذي يعصم تفكيرنا، وهو الذي يؤدي بنا إلى طرق التكامل النظري ومن ثم التكامل العملي. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي تعريف العلم. نحن نقول أن المنطق هو آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ في التفكير. الخطأ في التفكير يعني الإنسان حينما يستحضر معلومات، حينما يريد أن يتعلم بمعلومات، فهذا المنطق يأتي دوره هنا في تصليح وتصحيح السبل والطرق الموصلة إلى التفكير. فلا بد أيضا من تعريف العلم، باعتبار أن الإنسان إنما يفكر لأجل الحصول على المعلومات وعلى العلم. هذا العلم ما هو تعريفه وما هو هذا العلم؟ ولكن الشيخ المظفر رحمة الله عليه قبل أن يدخل في تفاصيل العلم يبين أمور مهمة في المقام، وهي: بأي شيء افترق الإنسان عن غيره من العجموات؟ يعني الله تبارك وتعالى حينما يقول ولقد كرمنا بني آدم، بأي شيء؟ هل بمسألة الحواس؟ هل بمسألة الخيال؟ هل بمسألة الوهم؟ أم بمسألة أخرى؟ فيتدرج هنا الشيخ رحمة الله عليه في بيان الأمور المدركة أو المعلومات التي تصل إلينا. أول شيء، حينما يولد الإنسان فإنه يولد وهو خال من أي معلومات، يعني يأتي صفحة بيضاء، ورقة شفافة ليس فيها شيء. لذلك عندنا في الروايات تشير إلى هذا المطلب وتقول الإنسان حينما يولد، معنى الرواية أنه يولد على الفطرة، ولكن أبواه يمجسانه أو ينصرانه. فإذا الإنسان حينما يولد صفحة بيضاء. هذه الصفحة البيضاء كيف تتكامل وكيف يتم الكتابة عليها؟ الله يشير تبارك وتعالى أيضا في القرآن الكريم، حيث يقول ولقد أخرجناكم من بطون أمهاتكم، لا تعلمون شيئا، فجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فإذا الطريق الأول لاكتساب المعلومات هو طريق الحواس. طبعا هنا المقصود من العلم الذي نبحث عنه، لأن عندنا في اصطلاح العلم، العلم له مشتركات كثيرة مثل العلم الحضوري والعلم الحصولي. فما هو المراد من العلم الحضوري والعلم الحصولي؟ العلم الحضوري هو حضور الشيء عنده، حضور المعلوم عند العالم، حضور المعلوم عند العالم. أما الحصولي فهو حضور صورة الشيء عند العالم. يعني إما العالم إما يأتي نفس الشيء فيه، يدخل فيه، هذا يسمى علم حضوري، أو تحصل صورته. مثلا أنا حينما رأيت هذا اللون، هذا لونه أسود، هذا اللون الأسود، أصل السواد لم يحضر عندي، حضر صورة السواد عندي في الذهن، فهذا علم حصولي. أما علمي بالألم، حينما علمت بالألم لا صورة الألم حصلت عندي، بل نفس الألم حصل عندي. زين، هل يمكن أن يجتمع العلمان عند شخص واحد؟ نعم، مثل الطبيب حينما يكون مريضا، الطبيب هم تحصل عنده نفس العلم حضوري بالألم، وأيضا صورة هذا الألم أيضا حاصلة عنده باعتبار هو من أهل الخبرة. فقد يكون الإنسان عنده علم حصولي، قد يكون عنده علم حضوري. زين، كلامنا في علم المنطق حول أي شيء، نحن نتكلم الآن، أخذوها هذه قاعدة، كلامنا حول العلم الحصولي. لماذا؟ لأن العلم الحصولي هو الذي يحتاج إلى تفكير، والمنطق هو يعطيك ميزان التفكير الصحيح. أما العلم الحضور فهو حضور، هذا ليس له دخل في علم المنطق بل هو خارج. فإذا كلامنا في العلم حينما نتكلم عن العلم هو العلم الحصولي، وهو كما يقول هو حضور صورة المعلوم لدى العالم. ثم قلنا إذن المرتبة الأولى من مراتب الإدراك هي العلم الإدراك الحسي. هذا الإدراك الحسي هو الذي أول ما يدخل الإنسان في هذه الدنيا، أول ما يولد، فإن أول وسيلة معرفية تحصل عنده هي وسيلة الإدراك الحسي. زين، سؤال، هل هذه الوسيلة خاصة للإنسان أم الحيوانات أيضا تشترك مع الإنسان في هذه في هذا الإدراك؟ إذا تأملنا وإذا استقرينا نلاحظ أن الجواب عن هذا السؤال واضح وبديهي، وهو أننا نرى أن الحيوانات كغير كالإنسان في هذه المسألة، بل هناك بعض الحيوانات حواسها أقوى بمئات المرات من الإنسان. مثلا الآن على سبيل المثال أجلكم الله الكلب، فإن حاسة الشم عنده تعادل أقوى من حاسة الإنسان ب300 ضعف أو أكثر أو أقل. المهم، أو بالنسبة إلى مثلا السماع عند بعض الحشرات وعند بعض الحيوانات سماعه أقوى من سماع الإنسان بمئات المرات، حتى أن بعض الحيوانات تستخدم للتنبؤ عن وقوع الزلازل ووقوع الحركات المخيفة كما هو واضح لأهل هذه العلوم. فإذا وكذلك مثلا بالنسبة إلى النمل، هذه النملة الصغيرة يقول العلماء بأنها قادرة على أن تحمل 8 أضعاف حجمها وزنها. الإنسان لا يستطيع حتى في بعض الأكثر الأحيان أن يحمل 2 بقدر وزنه. فإذا هذه الأمور والحواس الموجودة في الحيوانات ليس فيها للإنسان فاضل، بل في بعض الحيوانات أقوى بمئات بل بآلاف المرات من ما هي موجودة عند الإنسان. فهذه محل اشتراك بين الإنسان وبين غيره من العجماوات. إذن مرحلة الإدراك الحسي هي مرحلة مشتركة بين الإنسان وبين الحيوان، لا بل نقول كذا، نقول أن الحيوانات هي أكثر حواسها أكثر قوة من حواس الإنسان. فإذن ما نراه من تكامل في سبيل إسعاد هذه الرغبات وهذه الحاجات هذا تكامل ليس فيه فائدة، هذا تكامل حيواني كما يقول أهل العلم، هذا تكامل لهذه الحواس، وهذه الحواس هي حواس حيوانية، مدركات حسية. هذه المدركات الحسية قد الإنسان العاقل يستخدمها للوصول إلى الطرق الصحيحة الموصلة إلى الطريق أو الصراط المستقيم. فإذا هذه الحواس الخمسة يشترك الإنسان مع غيره من العجماوات فيها. فهذه المرتبة الأولى من مراتب الإدراك هي انتهينا منها. نأتي إلى المرتبة الثانية وهي مرتبة الإدراك الخيالي أو العلم الخيالي. الآن أنت انظر إلى هذا الكتاب، أنت معي أيضا، انظر إلى هذا الكتاب، اغمض عينك. الآن حينما تغمض عينك أقول هذه صورة علم المنطق، هذا الكتاب الذي قرأت هل هي ما زالت موجودة أم لا؟ أنت الآن حينما أقول لك اقرأ أو انظر إلى الكتاب ثم اغمض عينك تأمل، هذه الصورة هل ما زالت موجودة؟ يمكن أن تراها؟ يمكن أن تسترجعها؟ هذا نقول بأنه هذا العلم الخيالي، يعني حينما ينقطع الحواس، حينما تنقطع الحواس عن الخارج وتحتفظ بهذه الصور الموجودة التي كسبتها من الخارج وتريد استعادتها مرة أخرى، هذا نسميه بالعلم الخيالي. أو كذلك الآن اسمع مثلا صوت لحن معين، أو صوت خطيب معين، أو صوت اللطمية معينة، بعد ذلك اغلق المسجل أو اغلق الصوت، فهل إذا أردت أن تستذكره ألا تستذكره؟ تستذكره بصورة جيدة، هذا أيضا علم خيالي. وكذلك بالنسبة إلى الصور كما قلنا، وكذلك بالنسبة إلى الروائح، وكذلك بالنسبة إلى الطعوم. فهذا العلم هو نتيجة أي شيء؟ نتيجة لتلك الحواس، يعني لو لم تكن عندي هذه الحواس لم يحصل عندي هذا العلم. فالعلم الخيالي هو تابع لأي شيء؟ للعلم بالحواس. فلو لم يكن عند الإنسان حاسة لم يحصل له علم العلم الخيالي، لو لم يكن له عنده إدراك حسي لم يصل له عنده إدراك خيالي، وكذلك بقية الأمور. لذلك يقول الحكماء من فقد حسا فقد علما. يعني نرى الآن مثلا الأشخاص الذين لم يروا الألوان طيلة حياتهم ولم يروا الأشكال، هذا ليس فاقد العلم بهذه الأمور، فتجده لا يعرف الألوان ولا يعرف الأشكال، لا يعرف الصور، لا يعرف غير ذلك. والذي فقد حس المسموعات أيضا كذلك، هذا يكون فاقد للعلم من هذا اللحاظ، العلم بالمسموعات. فإذا هذا الترقي الذي يحصل للإنسان من المراحل الحسية الأولى إلى مرحلة ثانية، هذا نسميه بالعلم الخيالي. لذلك تجد بعض الأشخاص مثلا هو جالس ويقول أنا أريد آيس كريم مثلا، آيس كريم، يعني هذا لماذا تذكر هذه المسألة؟ لأنه قد رآها سابقا وتذوقها، فحضرت هذه الصورة عنده فطلبها بشدة ويبكي، ولا يمكنك أن تنتهي من بكائه إلا بجلبها له. هذا هو نتيجة أي شيء؟ العلم الخيالي، الإدراك الخيالي. زين، سؤال، هل هذا العلم خاص بالإنسان أم يشترك معه بقية العجماوات، تشترك معه بقية العجماوات؟ أيضا نفس الجواب. أنت ترى أن الكثير من العجماوات، مثلا عندنا بعض الطيور، هذه الطيور تستذكر المكان الذي كانت تعيش فيه أولا، فتأتي من ذلك المكان إلى مكانها وهو يبعد آلاف الكيلومترات. هذا الاستذكار أو العلم بالحواس جاءها بالعلم الخيالي فوصلت إليه إلى هذه المسألة. وكذلك إلى بقية الحيوانات أجلكم الله، فإنها تصل من مكان عملها مثلا إلى مكان بيتها بدون حاجة إلى سائق وبدون حاجة إلى دليل يشير إليها بهذه الأمور. فإذا لو لم يكن هذا العلم موجودا في الحيوانات حينما يخرج أي طير بعد لا يرجع إلى عشه، يرجع إلى عش آخر. لماذا؟ لأنه لا يستذكر صورة العش الأول. كذلك أي حيوان يخرج من بيته بعد لا يرجع إلى بيته، وهذا ما لا نراه، بل نرى أن الحيوانات أجلكم الله حينما تخرج ترجع إلى نفس المكان التي هي فيه. فإذا بل في بعض الحيوانات تكون فيها هذا، يكون فيها هذا الإدراك أقوى من الإنسان. فنلاحظ أنه الإنسان الطفل الصغير لا يستطيع الوصول إلى مكانه أو لا يندل هذا المكان ويتيه بين الطرق إلى أن يصل إلى مرحلة 5 أو 6 أو 7 سنوات، بعد ذلك يستطيع أن يتعرف على المكان بسهولة. أما الحيوان مجرد أسبوع أو 5 أيام أو يوم أو نفس اللحظة يعرف مكانه ويستطيع الوصول إليه. فإذا في هذه المرتبة من الإدراك لا تفاضل للإنسان، بل يبقى الحيوان في بعض الأحيان هو الأكثر إدراكا من الإنسان في هذه المسألة. ثم بعد ذلك أيضا يتوسع في إدراكه المعاني. إحنا عندنا أكو عندنا معاني جزئية وأكو عندنا صور جزئية. المعنى مثل الحب مثل الكراهة، هذا معنى، يعني لا يوجد عندنا شيء اسمه كراهة اسمه حب. أما الأولى يعني المعاني الإدراك الحسي والإدراك الخيالي فهذان هما صور، يعني أنا أنتقل من بيتي إلى مكان عملي ومن عملي إلى مكان بيتي، هذه صور. أما نفس الحب نفس البغض نفس المساواة نفس كذا نفس الكذا بما هو معنى جزئي، يعني ليس هو الحب بما هو مفهوم، لا، حبي لأبي حبي لأمي بغضي لهذا المنافق، واضح؟ هذه من المعاني الجزئية. هذا المعاني الجزئية نسميها الإدراك الوهمي. هذا الإدراك الوهمي هذا أيضا يشترك الإنسان مع غيره من العجماوات من الحيوانات. فأنت ترى أن الإنسان الطفل الصغير تراه ينجذب لأي شيء، ينجذب لأمه لأنه يحبها، ينجذب لأبيه لأنه يحبه، أما أنه لا ينجذب لكل أحد أكثر الأطفال، بل ينجذب لمن عنده علم بهذا، هذا العلم هو العلم الوهمي الإدراك الوهمي. فأنت حينما ترى هذا الطفل عنده هذه المسألة، اختبروا الآن أطفالكم حتى إلى بعض تختبروهم عند بعض الأمور، يحب هذه المسألة ولا يحب هذه المسألة، هذا أيضا نوع من الإدراك الوهمي. وهذا الإدراك الوهمي كما في سابقيه الإدراك الحسي والإدراك الخيالي، هذا يشترك الإنسان مع غيره من العجماوات، بل قد تكون بعض العجماوات أكثر قوة من الإنسان فيه. فنرى أن الغزال مثلا يعرف بأن هذا الذئب هو خطر عليه، لذلك يفر بعيدا، أما بعض الإنسان بعض الناس الذين لا يعلمون ذلك يتقرب إليه كالأطفال الصغار وغير ذلك. فإذا في هذا في هذه المرتبة الثالثة اللي هي مرتبة الإدراك الوهمي، هذه أيضا ليست محل تفاضل الإنسان على غيره من العجماوات، بل تكون الرتبة الأولى إن لم نقل تساوي بينه وبين العجماوات. في هذه المرحلة الإنسان يترك الحيوانات ويرتقيها. فإذا رقي الإنسان وتكامل الإنسان ليس في رتبة الإدراك الحسي، وليست في رتبة الإدراك الخيالي، وليست في رتبة الإدراك الوهمي، بل في رتبة أرفع وأعلى شأنا وهي رتبة الإدراك العقلي. لما الله تبارك وتعالى يقول كرمنا الإنسان بأي شيء، تكريم بما له من هذه القابلية، قابلية التفكير، قوة العقل، هذا العقل الذي الله تبارك وتعالى جعل لها الحجة، جعلها حجة باطنة. في الكافي الشريف لله على الناس حجتان، حجة باطنة وحجة ظاهرة، أما الحجة الباطنة فهم الحجة الظاهرة الأنبياء، أما الحجة الباطنة فهي العاقل، هذا الذي به عبد الرحمن، هذا الذي على أساسه يجازى الإنسان، هذا الذي هو يكون مقياس الإيمان. الرجل الذي لا عقل له لا دين له. ينقل أنه كان في رواية جاء أحد إلى أحد الأئمة سلام الله عليهم، فأشار إلى مسألة العقل والإيمان، فالإمام سلام الله عليه جاء بهذه القصة، يقول كان رجلا عابدا يعبد الله تبارك وتعالى في جزيرة من الجزر، فجاءه ملك، هذا الملك نظر إلى هذا العابد فأراد أن يعرف منزلته، فسأل الله تبارك وتعالى أن يعرفه منزلة هذا العابد لأنه يراه راكعا ساجدا قائما، فوجدها قليلة استقلها هذا الملك، فسأل الله تبارك وتعالى يعني هذا الثواب لا يتلائم مع هذا العمل الذي يقوم به هذا العابد. فالله تبارك وتعالى أوحى إلى هذا الملك أن يذهب بصورة بشرية ويبقى إلى قرب هذا العابد وينظر ما به. فجاء هذا الملك إلى هذا العابد في الجزيرة فسلم عليه، بقى معه، فأخذ يتعبد. هذا العابد كان يتعبد ليل نهار، قائم راكع ساجد، ولم ليس له لا تعب ولا ملل ولا غير ذلك، حتى الملك تعب وهذا لم يتعب. فقال له: أنت هذا العابد بهذه العبودية التي عندك ماذا تتمنى؟ قال هذا العابد: أتمنى لو كان لله حمار ينزل ويأخذ هذه الحشائش فإنها تبقى هكذا بدون منفعة. فانظر إلى ضعف هذا العابد. فإذا كمال الإنسان بأي شيء، لا فقط بالعمل، لا كما قلنا بكمال قوته العقل النظري والعقل العملي، بالقوة النظرية والقوة العملية. والذي يوفر للإنسان، الذي يوفر للإنسان الوصول إلى الكمال النظري هو ما أودعه الله تبارك وتعالى من قوة مفكرة تكمن عند الإنسان، وهي متساوية عند الجميع سواء في بعض الأمور. فهذه بهذه المنزلة استحق الإنسان التكليف، بهذه المنزلة استحق الإنسان الخلافة في الأرض، بهذه المنزلة قد عزل الله تبارك وتعالى الإنسان عن غيره من العجماوات وامتاز بها الإنسان. فإذا كل إذا من خلال ذلك نستطيع أن توصل إلى النتيجة، كل ما هو غير الوصول الذهن الفكري وكل ما هو غير مفيد في هذا العلم فذلك متساوي مع أي شيء، مع العجماوات. والذي يتساوى مع العجماوات ليس له أهمية تذكر. فإذا خلاصة الكلام بينا أن العلم المبحوث عنه هنا هو أي شيء؟ قلنا بأنه العلم الحصول إلى الحضور. زين، مراتب إدراك الإنسان بيناها، قلنا أول مرتبة هي مرتبة الإدراك الحسي في الحواس الخمسة، وهذه ليس له فضيلة على الحيوانات. مرتبة الثانية مرتبة الإدراك الخيالي، انقطاع عن الخارج وحضور الصور نفسها، هذه أيضا بعض الحيوانات أقوى من الإنسان. المرتبة الثالثة هي مرتبة الإدراك الوهمي، وهذه أيضا متساوية مع الحيوان. أما المرتبة الرابعة وهي مرتبة الإدراك العقلي، هذا الإدراك الذي فيه قابلية الفكر والتفكير، وفي هذه المنزلة يصل الإنسان إلى مراتب الكمال ومن ثم إلى الصراط المستقيم، إلى طريق الهداية. نطبق. قال العلم، انظر هنا في الهامش، يقول المبحوث عنه هنا هو العلم المعبر عنه في لسان الفلاسفة بالعلم الحصولي. أما العلم الحضوري كعلم النفس بذاتها وبصفاتها القائمة بذاتها وبأفعالها وبأحكامها وأحاديثها النفسية. هذه الأمور الأمثلة التي ذكرها هنا تحتاج إلى مقدمات لبيانها، ولكن نأخذها هكذا مثل علم الإنسان مثلا بنفسه أنه موجود وغير ذلك، هذا علم حضوري. يقول فلا تدخل في الأبحاث الآتية في الكتاب. ها من الآن يقول أن علمنا هو العلم الحصولي، لأنه ليس حصوله للعالم بارتسام صورة المعلوم في نفسه، بل بحضور نفس المعلوم بوجوده الخارجي العيني للعالم. فإن الواحد منا يجد من نفسه أنه يعلم بنفسه وشؤوناته، إلى نهاية كلامه رضوان الله رحمة الله عليه. العلم تمهيد. قلنا أن الله تعالى خلق الإنسان مفطورا على التفكير، بعد مستعدا لتحصيل المعارف. مستعد يعني فيه قابلية الحصول على هذه المعارف. ليس الإنسان دائما حتى هو صغير، لا، في صغره يكون فيه هذه القابلية، تتبلور شيئا فشيئا عن طريق مراتب الإدراك التي بيناها. مستعدا لتحصيل المعارف بما أعطي من قوة عاقلة مفكرة يمتاز بها عن العجماوات، ولا بأس ببيان موطن هذا الامتياز من أقسام العلم الذي نبحث عنه مقدمة لتعريف العلم ولبيان علاقة المنطق به. فنقول فإذن هنا لماذا قدم هذه المقدمة؟ مقدمة فنية رائعة من الشيخ رحمة الله عليه حتى يبين أن تكامل الإنسان أولا في هذه المرتبة، ثم من يتكامل في غيره من المراتب، فهذه ما هو والحيوانات متساوي معها. لا بأس بالتكامل، نحن لا ننفي التكامل، ولكن لا نجعل همنا الأول والأساس في هذه المراتب الثلاث الأولى، بل في المرتبة الأخيرة والتي عن طريقها يحصل التكامل. فنقول إذا ولد الإنسان يولد وهو خال النفس من كل فكرة وعلم فعلي سوى هذا الاستعداد الفطري، هذا الاستعداد المغروس في الفطرة الإنسانية، وكما أشرنا إلى الآية المباركة، فإذا نشأ وأصبح ينظر ويسمع ويذوق ويشم ويلمس، نراه يحس بما حوله من الأشياء ويتأثر بها التأثر المناسب. يعني شنو التأثر المناسب؟ يعني إذا شيء حار يبتعد عنه، إذا شيء بارد أيضا لا يحاول التقرب منه، يحاول أن يجذب ما الرائحة العطرة يقترب منها، الروائح المنفرة يبتعد عنها، فتنفعل نفسه بها. فنعرف أن نفسه التي كانت خالية أصبحت مشغولة بحالة جديدة نسميها العلم. هذا الانطباع، هذه الصور التي جاءته، هذا اللون الأبيض الأخضر، هذا الشكل الدائري المربع المستطيل، وهكذا، هذه كلها معلومات، هذه المعلومات ارتسمت في هذه الصفحة البيضاء، أصبحت مشغولة بحالة جديدة نسميها العلم. لماذا؟ يعني قلنا ما هو تعريف العلم؟ هو حضور صورة المعلوم لدى العالم، وصارت هذه الصورة معلومة، وهي العلم الحسي الذي هو ليس إلا حس النفس بالأشياء التي تنالها الحواس الخمس. الحواس الخمس هي أدوات للنفس، يعني النفس مثل ما نقول هي كأنما هي العقل المدبر أو هي الملك، ولها خدام ولها طرق ولها أدوات، من أدواتها هي الحواس الباصرة، النظر، السامعة، الشامة، الذائقة، اللامسة، الملمس. وهذا أول درجات العلم، وهو رأس المال لجميع العلوم التي يحصل عليها الإنسان ويشاركه. رأس مال العلم لجميع العلوم التي يحصل عليها الإنسان، كما قلنا من فقد حسا فقد علما، هذا يقول الفقهاء العلماء الحكماء، ويشاركه، ها ينتقل لهذه المسألة، ويشاركه فيها سائر الحيوانات التي لها جميع هذه الحواس أو بعضها، بل أن بعض الحيوانات أقوى من الإنسان. الثاني، ثم تترقى مدارك الطفل فيتصرف ذهنه في صور المحسوسات المحفوظة عنده. يعني حينما قد نحن تطرقنا إلى صورة إجمالية، ولكن هذه مسألة نتطرق إليها، أنه حينما أقول لك صورة حصان لديه جناحان، أنت رأسا تأخذ الجناح من الطائر تضعه على الحصان، تعمل شكل حصان طائر، هذه الحصان الطائر من أي مرتبة أخذتها؟ أخذتها من السابق، المرتبة الحسية، وألفت بين الصور فكونت صورة جديدة، فينسب بعضها إلى بعض، هذا أطول من ذلك، وهذا الضوء أنور من الآخر أو مثله، ويؤلف بعضها من بعض تأليفا قد لا يكون له وجود في الخارج، كتأليفه لصور الأشياء التي يسمع بها ولا يراها، فيتخيل البلدة التي لم يرها، ينظر إلى نيويورك أو إلى كندا أو إلى باريس أو غير ذلك، فيؤلف يرى بين هذه الصور التي تصورها بين تلك الصور، فيؤلف شيء جديد، مؤلفة من الصور الذهنية المعروفة عنده من مشاهدته أو من مشاهداته للبلدان. وهذا هو العلم الخيالي يحصل عليه الإنسان بقوة الخيال، وقد يشاركه فيها بعض الحيوانات. الثالث ثم يتوسع في إدراكه إلى أكثر من المحسوسات فيدرك المعاني الجزئية التي لا مادة لها ولا مقدار. الحب لا هو مادي ولا هو له طول وعرض وعمق، لا. كذلك مثل حب أبويه له وعداوة مبغضيه وخوف الخائف وحزن الثاكل وفرح المستبشر، وهذا هو العلم الوهمي. انظروا المعاني الجزئية للمعاني الكلية، الكليات لا يدركها سوى العقل. أصل الحب، معنى الحب هذا معنى كلي، هذا خاص بالعقلاء بالإنسان. أما حب أبيك، حب أخيك، حب هذا الشيء، بغض هذا الشيء، فهذه من المعاني الجزئية. وهذا هو العلم الوهمي يحصل عليه الإنسان كغيره من الحيوانات بقوة الوهم، الإدراك الوهمي، وهي هذه القوة موضع افتراق الإنسان عن الحيوان. يعني في هذه القوة موجود الحيوان والإنسان، بعد ذلك يبقى الإنسان، يبقى الحيوان في مرتبة الوهم ويصعد الإنسان، يرتفع إلى مرتبة الكمال، فيترك يعني الإنسان الحيوان وحده يدبر إدراكاته بالوهم فقط ويصرفها بما يستطيع من هذه القوة والحول المحدود، من هذه القوة والحول المحدود. المرتبة الرابعة ثم يذهب الإنسان في طريقه وحده متميزا عن الحيوانات، عن الحيوان بقوة العقل والفكر التي لا حد لها ولا نهاية. وهذه من الأمور العجيبة ومن المعاجز واقعا، فإن قوة العقل لا نهاية لها. لذلك ترى تكامل الإنسان بصورة عجيبة غريبة، حينما من أصل العصر الحجري إلى هذا الوقت، ومن خلال سنوات متعددة قصيرة جدا، نجده قد انتقل من شيء إلى شيء آخر. فيدير بها دفة مدركاته الحسية والخيالية والوهمية، ويميز الصحيح منها عن الفاسد، وينتزع المعاني الكلية من الجزئيات التي أدركها فيتعقلها، ويقيس بعضها على بعض، وينتقل من معلوم إلى آخر، ويستنتج ويحكم ويتصرف ما شاءت له قدرته العقلية والفكرية. وهذا العلم الذي يحصل للإنسان بهذه القوة هو العلم الأكمل الذي كان به الإنسان إنسانا، إنسانية الإنسان بهذه القوة بالإدراك العقلي. ولأجل نموه وتكامله وضعت العلوم وألفت الفنون، وبه تفاوتت الطبقات واختلفت الناس. وعلم المنطق الآن نأتي بعد أن أخذنا هذه المراتب الأربعة، الآن علم المنطق في أي شيء؟ هل في الإدراك الحسي، أم في الإدراك الوهمي، أم في الإدراك الخيالي، أم في الوهمي، أم في العقلي؟ يقول: وعلم المنطق وضع من بين العلوم لأجل تنظيم تصرفات هذه القوة. فإذا مساحة علم المنطق أين؟ في الإدراك العقلي. لماذا؟ لأن القوة الإدراكات البقية قد تؤثر على الإنسان في تفكيره فيتأثر. يقول: ولأجل تنظيم تصرفات هذه القوة خوفا من أي شيء؟ من تأثير الوهم والخيال عليها، ومن ذهابها في غير الصراط المستقيم لها. أما بقية إذن خلاصة الكلام، تطرقنا إلى العلم ومراتب الإدراك العلمي، والمنطق أين وظيفته وأين حاجته من هذه المراتب الأخرى، وهل الإنسان مشترك مع غيره من العجمات في هذه الأمور أم لا. بقية الكلام يأتي إن شاء الحديث عنها إن شاء الله بحول الله تعالى وقوته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.